أهلا وسهلا بكم مستمعينا في الحلقة الثانية من كتاب الإنسان في فكر العلامة الطبطبائي قدس سره، وفيها نستكمل معكم المباحث التي وصلنا فيها للمبحث السابع، والذي يتحدث كما أورده العلامة الطبطبائي عن تكريم الإنسان وتفضيله.
تعرض فيه العلامة قدس سره للتكريم الإلهي للإنسان على غيره من المخلوقات، ومناط هذا التكريم على غيره من المخلوقات الأرضية بالعقل الذي يميز به بين الحق والباطل والحسن والقبيح، وعلى المخلوقات السماوية كالملائكة بما يناله من الكمال والقرب الإلهي بالخروج الإرادي التدريجي من الاستعداد إلى الفعلية، وبما تحمله من العلم بالله تعالى ما لم تتحمله الملائكة وغيرهم من المخلوقات.
ويعد استخلاف الإنسان ثامن المباحث الواردة.
وفيه تناول العلامة قدس سره الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض ومناط استحقاقه للخلافة الإلهية، وهو بما يتحمله من العلم بالله تعالى ما لا يتحمله مخلوق آخر حتى الملائكة، ومن ثم كشف عن الحقيقة الغيبية لمسميات الأسماء التي علمها الله تعالى لآدم عليه السلام، وبين موقف إبليس من الخلافة الإلهية.
ويتمحور المبحث التاسع في الكتاب حول حمل الإنسان للأمانة الإلهية.
تعرض فيه العلامة قدس سره لمسألة حمل الإنسان الأمانة الإلهية، وهي الولاية الإلهية، وما به استحقاق تحمله لها، وما أورده العلماء والمفسرون من أقوال في هذا الصدد، من ثم أيد ذلك بما ورد في الروايات الشريفة.
ثم يورد العلامة قدس سره عاشر مبحث، والذي يتمحور حول مسألة الفطرة.
بيّن فيه العلامة قدس سره أن الإنسان كغيره من المخلوقات مفطور بفطرة تهديه إلى تتميم نواقصه ورفع حوائجه، بحيث تجذبه نحو منافعه وتدفعه عن مضاره، وأنها إلهام إلهي وعقلي عملي يميز من خلالها الإنسان الحق من الباطل والحسن من القبيح، وأن الفطرة تهدي الإنسان إلى سنة خاصة في حياته وسبيل مخصوصة لا تختلف باختلاف أفراد نوعه. وعلى الرغم من هدايتها له، غير أن هدايتها إجمالية تحتاج إلى استكمال بالدين الذي جاء ليكمل هداية الفطرة من جهة، ويرفع الاختلاف الناشئ منها بفعل النشأة الأرضية وما فيها من تزاحم ومثار اختلاف بين بني الإنسان من جهة ثانية.
يحدثنا العلامة الطبطبائي بعد ذلك عن المبحث الحادي عشر، وهو العقل.
تناول فيه العلامة قدس سره حقيقته وخواصه، وأنه ما جبل الله تعالى عليه الإنسان من قوة الإدراك والتمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ في الأمور النظرية، وما عرفه القرآن به بما ينتفع به الإنسان في دينه ويركب به هداه إلى حقائق المعارف وصالح العمل، ومن ثم رد شبهة من ينكر إمكانية التعويل على العقل في المعرفة والعلم، وكشف عن أن العقل سبيل الإنسان إلى التحقق بالحكمة وإصابة الحقيقة وبالإنابة والرجوع إلى الله تعالى، وأكد ضرورة تنمية العقل بالعلم والمعرفة، وحذر من مغبة تعطيل العقل وإفساده، ودعا إلى إزالة الموانع التي تحول دون تأثيره في مصير الإنسان.
والقلب هو ملازم العقل وشقيقه، لذلك كان هو المبحث الثاني عشر ضمن المباحث.
عرف فيه العلامة قدس سره القلب بأنه حقيقة الإنسان وجوهره، أي روحه ونفسه، وذكر له من الخواص كالإدراك والتعقل والشعور والانفعال والكسب والاكتساب.
بعد ذلك فإن المبحث الثالث عشر يشير إلى الإحساس والتفكير.
بيّن فيه العلامة قدس سره أن الإنسان في معرفته ينتفع من الحس وينطلق من المعرفة الحسية الجزئية ليولد منها معارف عقلية كلية، واستنتج أن جميع العلوم والمعارف الحاصلة للإنسان إنما هي بهداية إلهية على اختلافها باختلاف الوسائل المعرفية التي زود الله بها الإنسان، وتتأتى له المعرفة من خلالها، فما كان من خواص الأشياء الخارجية فوسيلته الحس، وما كان من العلوم الكلية الفكرية فوسيلته العقل النظري، وما كان من العلوم العملية المتعلقة بصلاح الأعمال وفسادها، وما هو تقوى أو فجور فوسيلته الفطرة والعقل العملي. وهذه الوسائل المعرفية للنفس الإنسانية تتناغم فيما بينها ويرتبط بعضها ببعض.
وبعد العقل والقلب والإحساس، فإن ذلك يقودنا إلى المبحث الرابع عشر، ألا وهو العلم.
تناول فيه العلامة قدس سره بالبحث ثبوت العلم للإنسان، ورد الشبهات المثارة من قبل تيار السفسطة والفلسفة المادية في إنكار العلم أو نسبيته وتغيره، من ثم أثبت وجود نحو من العلم للموجودات المادية فضلا عن الموجودات المجردة والمثالية.
أما المبحث الخامس عشر بعد العلم فهو معرفة النفس والأنا.
بحث فيه العلامة قدس سره عن النفس، فبين معناها وحقيقتها وتجردها وفضل معرفتها وآثارها، ثم عقد أبحاثا في انشغالات النفس ورياضاتها وآثارها.
ومن هذه المعرفة بالنفس يطلع الإنسان على الحقيقة التي بدورها توصله إلى الإيمان والإسلام، وهو المبحث السادس عشر في هذا الكتاب.
تناول فيه العلامة قدس سره معنى الإسلام والإيمان ومراتبهما، وازدياد الإيمان ونقصانه، وتأثير الإيمان في أفعال الإنسان.
بعد ذلك يطالعنا المبحث السابع عشر المرتبط بالإيمان، وهو التقوى الدينية.
عقد فيه العلامة قدس سره أبحاثا عدة تتمحور حول التقوى الدينية، بيّن من خلالها علاقة القانون بالأخلاق والتقوى والتوحيد، وكيفية حصول التقوى لدى الإنسان عبر الخوف والرجاء والمحبة ودرجات التقوى، وكيفية تأثير الحب في التحقق بالإخلاص وحقيقة المخلص، وأنه معصوم بعصمة إلهية لعلمه من الله ما لم يعلمه غيره، ولمحبته له تعالى.
أما المبحث الثامن عشر فهو الإنسان وعالم الغيب.
بيّن فيه العلامة قدس سره أن الأشياء الواقعة في هذا الكون المشهود محدودة مقدرة بمقادير مخصوصة، وهي قبل وقوعها وحدوثها موجودة عند الله، ثابتة في خزائنه ثبوتا غير مقدر، وإن لم نستطع أن نحيط بكيفية ثبوتها.
ثم يقدم لنا العلامة الطباطبائي قدس سره المبحث التاسع عشر عن الاعتقاد والعمل.
وقد تناول فيه العلامة قدس سره بالبحث طبيعة العلاقة بين الاعتقاد والعمل، من ثم ملازمة عمل الإنسان له في الآخرة سعادة أو شقاء، وحقيقة ميزان العدل الأخروي.
بعدها يبين قدس سره العلاقة بين الإنسان والأخلاق، وهو فحوى المبحث العشرين في الكتاب.
تعرض فيه العلامة قدس سره لبحث الأخلاق لجهة أصولها وفروعها والمسالك المطروحة في إصلاح الأخلاق وتهذيبها.
ويصل قدس سره في ختام هذه المباحث إلى المبحث الحادي والعشرين والأخير، وهو الذي يناقش قضية الحياة والموت.
تناول فيه العلامة قدس سره معنى الحياة والموت وفلسفة خلقهما الكامنة في امتحان الإنسان واختباره وإيصال الجزاء المناسب لعمله إليه، وبيان حقيقة حياته بعد الدنيا التي تختلف عن حياته الدنيوية بأنها حياة انفرادية لا تعاون فيها ولا تشارك ولا تناصر كما هو حاله في النشأة الدنيوية. نرجو أن يكون في هذا العمل المتواضع وفاء وتأدية لحق عالم رباني جليل من علمائنا العظام علينا، بأن نتعرفهم ونتقف آثارهم وننتفع بهم، آملين بأن يجد القراء في هذا العمل المتواضع نفعا مرجوا، وأن يتقبله الله تعالى بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.
وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية هذه الحلقة، وقد أنهينا حديثنا عن مقدمته التي قدمت لنا نبذة توضيحية وسريعة عما يكتنزه الكتاب من أفكار وعلوم العلامة قدس سره، ونتابع في حلقتنا المقبلة تقديم الكتاب بشرح أكثر تفصيلا واستفاضة. إلى اللقاء.